من كنوز المكتبة الصوتية اللاهوتية لصاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا غريغوريوس أسقف عام الدراسات اللاهوتية العليا والبحث العلمي والثقافة القبطية، نقدم لكم أحبائنا في المسيح محاضرة نيافته يوم الأربعاء المبارك 3 بشنس الموافق 11 مايو سنة 1977 عن الوصايا العشر بمعهد الدراسات القبطية بدير الأنبرويس بالعباسية.
قليل بقيل من قبل كده بيقول: ما معنى لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع مع ان الانسان قد سلم للشيطان؟ صاحب السؤال موجود؟ يبقى مش موجود نسيبه دلوقتي. ما معنى الآية لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة؟ صاحب السؤال موجود؟ ها؟ طيب، الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. الاستنارة تتجه أول ما تتجه إلى الذين قبلوا الإيمان بالمسيح ثم اعتمدوا باسم المسيح، والاستنارة على الخصوص الاصطلاح الذي اصطلح به على الإنارة الداخلية اللي بتتم في سر المعمودية. لأنه بيكون الإنسان قبل المعمودية زي المولود الأعمى، وبعدين بيفتح بعمل الروح القدس في سر المعمودية، بيخلق له بصيرة جديدة وبيخلق الإنسان الجديد. وهذا السبب أنه في يوم أحد التناصير بيقرأ فصل المولود الأعمى. فظل هذا الاصطلاح في كتب آباء الكنيسة الأوائل معترفا به كاصطلاح للدلالة على المعمودية، حتى انه صارت كلمة الاستنارة تقابل المعمودية. وربما لهذا السبب بيلبس المغمد بعد تعميده بيلبس ملابس بيضاء وجديدة، وده بيشار به الى الطبيعة الجديدة. والاستنارة التي حدثت باطنيا في الإنسان الذي قبل سر المعمودية، فاستنيروا يعني حصلت إنارة داخلية خلقت له عينين روحيتين، يعني فتح زي المولود الأعمى ما فتح من الخارج. بيحصل بالنسبة للإنسان اللي بيؤمن بالمسيح ويعتمد باسم المسيح، فالروح القدس بيحل على مياه المعمودية ويخلق للإنسان طبيعة جديدة. المهم أنه تعبير الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس، لأن بعض المعمودية بندهن بالميرون أو بنمسح بالمسحة الروح القدس، فبنصير شركاء الروح القدس بهذا المعنى، يعني بيننا وبين الروح القدس شركة، لأن الروح القدس بيحل على الإنسان بعد العماد، فيبقى الروح القدس في جميع المؤمنين بيعمل شركة، شركة الروح القدس، لأن الروح القدس بيحل على كل المؤمنين المعمدين، فلما بيتمسحوا بالروح القدس هذه المسحة بتبقى قاسم مشترك بينهم، فبيصبح جميع المؤمنين شركاء في الروح القدس عن طريق سر المسحة اللي هو بنأخذه بعد المعمودية مباشرة. فالذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية اللي هي المعمودية وصاروا شركاء الروح القدس في سر الميرون، وذاقوا كلمة الله الصالحة، ده برضو مصطلح من المصطلحات القديمة، انه الانسان بعد ما بياخد المعمودية وبعد ما بياخد مسحة الروح القدس يصبح له مذاق، يعني الكتاب المقدس بالنسبة له ما بيبقاش الكلمات بتاعته كما كانت قبل ذلك، انما يصبح لها مذاق جديد ويصبح لها معاني جديدة، وده اللي قالوا الاباء ومنهم اوريجينوس، انه الناس المبتدئين او يمكن الخارجين عن الايمان لما يقرأوا الكتاب المقدس غير ما يقرأه المؤمنون بعد الاستنارة بالروح القدس، تبص تلاقي كلمات الكتاب المقدس بتصبح لها بالنسبة لهؤلاء المعمدين الممسوحين بالروح القدس اضاءة جديدة، تبص تلاقي فيه كلمات نورت بطريقة معينة بحيث أصبح لها معاني تلفت قلب الإنسان إلى شيء عمره ما كان يبص له قبل كده. فالصورة دي اللي بيعطيها الرسول بولس في رسالته إلى العبرانيين اللي فيها بيتكلم عن المسيحي بعد أن يستنير ويذوق الموهبة السماوية ويصير شريك الروح القدس، كل ده سري المعمودية والميرون، وبعد كده يذوق كلمة الله الصالحة ويصبح زي ما قال الكتاب ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، فيصبح هناك مذاق جديد للكلمة، لكلمة الإنجيل أو لكلمات الكتاب المقدس، يصبح لها طعم جديد في فم أولئك الذين قد حصلوا على هذه الاستنارة. وقوات الظهر الآتي، يعني يصبح الإنسان له يصبح مربوط بالعالم الآخر، ويصبح عنده إمكانيات وقدرات، هذه الإمكانيات والقدرات تتعدى إمكانيات الإنسان وقدراته في الظهر الحاضر، يعني بمعنى ان الانسان يصبح قادرا على ان يصنع اشياء كثيرة تعد معجزات. ما تقفلوش قوي، تصبح له معجزات، يعني يصبح مطلعا على لمسات من العالم الآخر، ويصبح له قدرات لا تنتمي إلى الظهر الحاضر إنما إلى الظهر الآتي. بعد ما يكون الإنسان وصل إلى هذا كله، وبعدين يقول لك وسقطوا الذين استنيروا وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة، وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. هنا في معنى روح عام، وهناك أيضا معنى روحي عقائدي خاص. اللي زافوا المواهب السماوية واستنيروا وذاقوا كلمة الله الصالحة بعد الحالة اللي هم وصلوا إليها دي وبعدين سقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. بمعنى إنه عادة اللي يصل إلى هذا المستوى واللي يدخل إلى هذا الدخول إلى الحياة الدينية ومع ذلك يسقط، لا يمكن أن يقبل بعد ذلك للتوبة، لأنه هو أيضا مش هيطلب التوبة. يعني الشخص اللي يكون وصل لكل هذه المراحل من الناحية الروحية ووصل إلى مرحلة عالية وعلى الرغم من ذلك يسقط، لا يمكن هذا السقوط أن يتم لإنسان إلا إذا كان أصيب إصابة قاتلة، يعني أصابة الصميم. يعني السقوط بالنسبة له غير ممكن، غير ممكن. ليه؟ لأنه زي ما قال الكتاب ابن الله لا يقدر أن يخطئ والشرير لا يمسه. ما معنى كلمة لا يقدر أن يخطئ؟ يعني يصبح الخطيئة بالنسبة له غير ممكنة طالما أنه في هذه الحالة، حالة البنوية، وفي هذه الحالة العظيمة. فإذا سقط معناه أن النور قد انطفأ، وإذا انطفأ النور بعد هذا المستوى مش من السهل أبدا أن يسترد الإنسان الحالة الأولى. هذا المعنى الأولي، إنه بعد النور ده كله وبعد كده يسقط معناه حصل انطفاء. بعد أن ينطفي النور، هذا الانطفاء مش من السهل أبدا أن يعود الإنسان إلى الحالة الأولى، لأنه معنى الانطفاء معناه أنه قد أصيب القلب إصابة قاتلة. في فرق بين كلمة أن يخطئ الإنسان وبين أن يسقط، في فرق بين الاثنين، لأنه في هناك خطأ عن غير عمد، هناك خطأ عن غير عمد. لما يقول لك أخطأت المرمى، أخطأت المرمى، أخطأت القصد، الخطأ في أغلب الأحيان بيكون عن غير قصد، يعني محاولة ما أدتش إلى نتيجة، فهذا الخطأ بنسميه خطأ عن غير عمد. لكن كلمة سقط دي كلمة كبيرة قوي، كلمة كبيرة وشنيعة. في فرق بين انه اخطأ وبين انه سقط. الكتاب بيقول الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا. التعبير ده تعبير ضخم جدا. هنا السقوط بمعنى انطفاء التام، هذا الانطفاء التام لا يمكن ان يحدث لانسان الا يعني بعد ان يكون قد فقد فقدانا تاما عمل النعمة في قلبه. فدي حالة شنيعة جدا، واذا وصل اليها الانسان لا تكون له توبة، لان هو نفسه ايضا لا يطلب التوبة. بيكون القلب وصل الى فقدان تام للحساسية، ما يلاقيش شيء يحركه من جوه ليطلب التوبة، ولا يكون له تأنيب ضمير ابدا، ويبقى وصل لمرحلة يعني زي ما يقولوا ضميره حساسيته انتهت. فلا يمكن لمثل هذا الانسان حتى ان يطلب توبة، وبالتالي طبعا لا تكون له توبة. شوف بيقول وسقطوا اللي استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء روح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي، وسقطوا يعني فقدوا كل هذه الامتيازات بعدما وصلوا اليها وسقطوا، لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة. هو نفسه يفقد الحساسية التي تحركه لطلب التوبة، ولما دام هو نفسه مش هيطلب التوبة طبيعي مش هيكون له قبول امام الله، لان هو نفسه مش هيطلب هذه التوبة. ده من الناحية الروحية العامة. وبعدين طبقت من الناحية الروحية العقائدية على اساس انه لو حصل ان واحد امن بالمسيح واستنار به وبالمعمودية المقدسة ونال مسحة الروح القدس وتذوق كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي، لو حصل ان هذا الانسان ترك الايمان طبعا هنا مش بمعنى السقوط التام، انما ترك الايمان بما يبدو انه سقوط، لو فرضنا ان هو اراد ان يعود مرة اخرى للايمان، وطبعا بحركة التوبة مش هتعاد المعمودية بتاعته ولا يعاد عمل المسحة، وده اللي بيحصل بالنسبة للناس اللي مثلا لو فرضنا ان واحد مسيحي غير ديانته واعتنق ديانة اخرى تحت تأثير اضطهاد او تحت تأثير اسباب ظاهرة، زي ما احنا بنشوف في بعض الاحيان يحصل هذا، ان واحد يترك ديانته من اجل مشكلة عائلية او من اجل مشكلة اقتصادية او تحت تأثير اضطهاد او تحت تأثير تخويف او تحت طمع يترك ديانته. لو فرضنا انه حب يرجع مرة تانية، وطبعا لابد ان يكون رجوعه اذا كان بادراك انه ارتكب خطأ وضميره تعبه، يبقى في هذه الحالة لا تعاد معموديته ولا يعاد المسحة المقدسة، انما يباشر سر التوبة. وطبعا ما فيش مانع من التوبة من جانب الله اذا كان الانسان نفسه ما عندوش مانع من التوبة من جانب نفسه، لانه زي ما بيقولوا الاباء ليس هناك خطيئة بلا مغفرة الا التي ليس عنها توبة، فطالما ان هناك توبة فهناك من جانب الله قبول، بس على شرط ان تكون هذه التوبة صادقة. فاذا كانت التوبة صادقة مصحوبة بندامة حقيقية فممكن أن يقبل الإنسان ولكن دون أن تعاد له المعمودية ودون أن يعاد له سر المسح. أما إذا كان هذا الإنسان سقط سقوطا كاملا بحيث أنه قلبيا راح وضاع من الإيمان، مثل هذا الإنسان لا يمكن تجديده لا بالمعمودية ولا بالمسحة ولا بقبوله في دائرة الإيمان. وبعدين في سؤال تاني بيقول: لقد وضع الله علامة على جبهة قايين لكي كل من وجده لا يقتله، من ايه من هنا؟ فما هو المقصود؟ يمكن هل كان يوجد اناس غيرهم، اقصد عائلة ادم وحواء؟ انا كنت فاكر انك انت بتسأل عن هذه العلامة، انت بتسأل عن العلامة ولا بتسأل عن الناس دول؟ طبعا يعني هو صحيح ابونا ادم ولد قايين الاول وبعدين هابيل، واتقتل هابيل وجاء بدل منه شيف، ولكن يعني لابد ان حواء ولدت بنات، عشان كده بيقول وعرف قايين امرأته مش عارف ايه ولدت حنوك، فكلمة امرأته يعني له امرأة، من اين اتت امرأة قايين؟ ففي الوقت ده بالذات كان الواحد ياخد اخته، لان ما كانش في حد ثاني في البشرية. ويقال في تقاليد قديمة انه يعني ادم وحواء لما ولدوا قايين كان في توأم، يعني كان قايين ومعه أخت، ولما ولدوا هابيل كان توأم برضه، يعني بمعنى هابيل كان في بطن واحدة مع بنت أخت. وبعدين في تقليد قديم يروي إنه أخت هابيل يعني التوأم بتاع هابيل هي التي تزوجها قايين، وأخت قايين أو التوأم بتاع قايين هي التي تزوجها هابيل. ويقال إن هناك يعني هذه المشكلة كانت وراء قتل قايين لأخيه هابيل، لأنه بيقولوا يعني إنه يعني امرأة هابيل اللي هي كانت أخت قايين كانت أجمل شكلا من أخت هابيل التي تزوجها قايين، فحصل إنه قايين حسب أخوه هابيل وقام عليه وقتله. يعني في فكرة أساسا إنه طبعا كان في غير قايين وهابيل، لابد أولا كان في بنات، وده اكيد لابد طبعا انه كيف مشيت البشرية. ثم الكتاب بيذكر صراحة بيقول قايين وزوجته امرأته مش عارف ايه ولدت حنوك الى اخره، فاذا فيه ناس تانيين يعني بنات كانوا اتولدوا من ادم وحواء. شيء تاني صحيح، الكتاب ذكر قايين وهابيل وبعدين هابيل بدل منه شيخ، لكن لابد ان يتولد اولاد تانين وان كانوا ما ذكروش. ليه؟ ان هما كان يذكروا الاولاني عشان الناس فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فكان بيذكر الابن الاول والابن البكر اللي هو هيبقى منسوب لابوه. انما طبعا ادم وحواء ولدوا ناس تانين كتير اولاد تانين، يعني سواء كان توائم ولا توائم، المهم يعني لانه ادم عاش 930 سنة، ففي ظل 930 سنة لابد طبعا ولدوا أولاد فتاق خالص. هذا إلى جانب لما قايين اتجوز طبعا ولد أولاد وأولاده، وقايين عاش كتير، فدول الناس اللي كانوا بيعيشوا بمئات السنين، كان الواحد فيهم مجرد ما يتجوز بعد شوية بيبقوا 4 5 6 بعد كل شوية. شوف تصور بقى مع كذا 100 سنة يصبح قايين ده عبارة عن قبيلة لوحده كبيرة، وهكذا أصبح
هابيل او اصبح شيخ او بتاع قبيله. وعشان كده لما جه الطوفان بيقول لك راى اولاد الله بنات الناس انهن حسان. فاولاد الله هنا بمعنى اولاد شيخ، وبنات الناس اللي هم بنات قايين. فكان في الاول مفيش زواج من قبيلة لقبيلة اخرى، كان اولاد قايين بيتجوزوا من بعض، الاولاد والبنات، يعني ده اللي سموه الزواج الاندوجامي اللي درسوا لكم علم اجتماع، في حد هنا درس علم اجتماع؟ ففي زواج يسموه اندوجامي، اندوجامي يعني الزواج من داخل القبيلة من داخل العائلة، وفي زواج كان يسموه اكزوجامي، اكزوجامي يعني من خارج العائلة. يعني مثلا جينا فينا بعض بقى في اسباط اللي هم الاولاد ابونا يعقوب مثلا راؤوبين شمعون يهوذا لاوي الاخير يسافر جاد حشمير الى اخره، في 12 صف او صف يعني قبيله. فكان مثلا اولاد راؤوبين يتجوزوا من بنات راؤوبين يعني من الصف نفسه، غير مسموح لحد من عائله راؤوبين يتجوز بنت مثلا من عائلة شمعون او لاوي او يهوذا عشان حفظ الاسباط. فكان الزواج اذا في الاول اندوجامي، يعني بمعنى الزواج من داخل القبيلة، ما كانش مسموح بالزواج من خارج القبيلة ابدا، يعني ما فيش حد من سبط لاوي يتجوز من سبط يهوذا او من سبط يهوذا يتجوز من سبط لاوي او راؤوبين الاخر. فكلمة أولاد الله رأوا بنات الناس أنهن حسان واختاروا لأنفسهم من كل ما اختاروا، معناه أولاد الله لأنه شيخ كان صالح وجاه بدل هابيل، لأن هابيل اتقتل فأصبح أولاد آدم معزولين، يعني شعبين مفترقين، ناس صالحين أو أسرة صالحة وناس أشرار أو شرير. فأولاد قايين كان هم العائلة الشريرة دول، فأولاد الله هم من أولاد شيخ، لأن هابيل خلاص راح انتقل للعالم الآخر أو توفى أو مات، فأصبح أولاد شيخ هم المنسوبين. ولذلك يقول في كتاب شيخ ابن آدم ابن الله. فأولاد الله بدأوا يبصوا لبنات قايين، وبدأ الاختلاط بين الاثنين، ونتج عن هذا الفساد اللي أدى إلى الطوفان. أما العلامة، أنا كنت فاكر أنك أنت هتسأل عن العلامة، إنه ويجدوني كل ما يقتل، فجعل الله علامة لقايين، مش كده ولا إيه؟ أنت بتقول وضع على جبهة قايين، ده رأيك أنت. انت بتستمتع كده ولا في الكتاب المقدس كده؟
لا
استمتاز. لا ما قالش الكتاب انه حط علامة على وجه جبهة، قال وضع الله اعطى الله علامة لقايين حتى انه كل من وجدوا لا يقتلوا. والعلامة مش معقول انها تكون علامة، يعني لما يجي واحد يقتل واحد يبحلق فيه عشان يشوف في جبهته العلامة دي او لا، ما اعتقدش ابدا ان العلامة دي كان جبهة. العلامة في الغالب كانت صرخة او هكذا يقال، يعني ما هوش كلام مؤكد، لكن يعني يقال انه كان قايين له صرخة، هذه الصرخة كانت من بعيد تبرزه. طيب السؤال الثاني بقى قبل ما نقف في موضوعنا، ما معنى لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع المسيح مع ان الانسان قد سلم للشيطان؟ مين صاحب السؤال؟ ما فيش يبقى نسيب الروح. كيف أحضرت العذراف روح صموئيل النبي مع أن العذرافيل ليس لهم سلطان على أرواح الأنبياء؟ وما معنى لماذا أقلقتني بإصعادك إياي وأي قلق في هذا؟ أي قلق؟ من صاحب السؤال؟ العذرافة أحضرت العذرافة روح صموئيل برضو دي يعني بظن ما هوش حقيقة. من قال ان العرافة احضرت روح صموئيل؟ حضرت ما حصلش. هي العرافة مهمتها انها يعني مهمتها الـ يعني انها بتجيب ارواح، لكن ما اعتقدش انه هذه العذرافة لها سلطان على ارواح الانبياء. انما كون صموئيل ظهر فالمعروف ان هذا الظهور ما كانش بناء على عمل العذرافة. يعني اباء الكنيسة على اجماع في ان ظهور صموئيل ما كانش بناء على عمل العذرافة، ولكن لكي يضبط شاول متلبسا بجريمة لجوئه.
تحضر جانا ولا تدع ساحرة تعيش، لا يكون فيك من يرقي رقية او يعرف عرافة. يعني دي كانت حاجات ممنوعة، انه يرقي رقية، عارفين الرقية اللي هي الكتابة اللي بيكتبوها زي توصيات للشياطين او ما الى ذلك. لا يكون فيك من يرقي رقية او من يعرف عرافة ولا تدع ساحرة تعيش. وقال السبب انه نفس شاول الملك كان اصدر اوامر بانه مفيش ساحرة ولا فيش عرافة تعيش. وهذا السبب ان العرافة كانت بتمارس عملها سرا، فشاول لما حب يلجأ اخفى نفسه ولم يظهر نفسه انه الملك، فلما اكتشفت هي انه الملك صرخت صرخة شديدة جدا، لانها عرفت خلاص حكم عليها بالموت لان ده هو الملك، فاعتبرت انه الملك كشفها وان الملك عمل الطريقة دي مخصوص، زي اخفى نفسه عشان يضبطها زي ما يكون واحد مخبر يعني بيتخفى وبعدين يروح ماسك واحد. فاعتبرت انه مجرد انها عرفت ان شاول هو الملك صرخت المرأة صرخة شديدة جدا، لانها اعتبرت انها خلاص اتمسكت وانها هتضيع في داهية، لان ده هو الملك اللي مانع العرافة. الملك شاول منع العرافة، منع تنفيذا لأمر الله، لكن يظهر في فترة الضعف بتاعته حب انه يلجأ لعرافة عشان ترشده، وفي سبيل ذلك ولانه هو مانع فاراد ان يتخفى فلبس ملابس واخفى نفسه بطريقة معينة حتى لا يظهر انه هو الملك اللي امر بمنع العرافة. فصموئيل النبي ظهر ولكن لم يظهر بناء على تشغيل العرافة، لان العرافة ليس لها سلطان ابدا على انها تستدعي صموئيل النبي، انما صموئيل جاء من تلقاء نفسه بناء على ما يعني لمسه من طلب شاول، انه كون شاول اضطر ان يلجأ الى عرفة، يعني عرف نيته وعرف قصده وعرف قلبه ان هو عاوز يقابل صموئيل النبي، فظهر له بناء على هذه النية مش بناء على عمل العرافة. واضح؟ نعم؟ ليه؟ أقلقت، لماذا أقلقتني؟ يعني الإقلاق مش قلق، إقلاق، في فرق بين القلق والإقلاق. القلق عام النفسي، الإقلاق لما يكون واحد بالإلحاحات المستمرة وبالبتاع ده، هذه إقلاق. فباعتبار أن شاول طالب أنه عاوز يقابل صموئيل، فالإلحاح المستمر من جانب شاول والرغبة المستمرة من جانب شاول، هذه معنى الإقلاق، مش بمعنى إنه هو لأنه العرافة طلبته وهو جاء بناء على طلب العرافة، لكن بناء على إلحاحات شاول، وأرواح الموتى بتحس بهذا الإلحاحات والطلب المستمر. يعني إحنا برضو لما نقعد نصلي أو نطلب مثلا قديسين ونندهلهم كتير قوي، فأحيانا حتى إذا تلكأوا بيجوا بناء على تكرار النداء، فلما يقولوا لماذا أقلقتني بمعنى إقلاق مش قلق. الإقلاق اللي هو يعني إنك أنت ما تسيبش واحد في راحة، ما تسيبهوش في راحة، فالإلحاح المستمر إنك تندهله فلان 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 فلان، يبقى العارف ينام، العارف يستريح، العارف بتاعه، يقول لك يا أخي إيه ده؟ ده انت قلقتني. هنا الاقلاق غير القلق، القلق ده موضوع
يدخل في دائرة الأمراض النفسية، ده موضوع آخر. لكن الإقلاق معناه إزعاج. لماذا أقلقتني هنا؟ بماذا أزعجتني؟ بكثرة النداء وكثرة الإلحاح في طلبي. نعم طبعا. نفس الكتاب بيقول كلمة بإصعادك، بإصعادك إياي من الأرض، معناه أن صمويل كان تحت، معناه كان إذن في العالم السفلي. وده دليل تماما على أن فعلا الأرواح قبل مجيء المسيح كانت كلها بتروح إلى الجحيم. نو لا لا لا، مش للدرجة دي. لا لا لا، مهما كان صحيح أنه لا. ومين قال الجحيم تحت سيطرة إبليس؟ ما أقدرش أقول. لا لا، معلش، أسير الجحيم، لكن ما أقدرش أقول الجحيم تحت سيطرة إبليس. معنى صعب شوية، أو على الأقل ما عندناش. وصحيح إن الشيطان في الجحيم والمحبوس في قيود أبدية تحت الظلام، لكن ما نقدرش نقول إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل القديسين دول كانوا، وإن كانوا في الجحيم، لكن ما أقدرش أقول تحت أسر إبليس. على كل حال، المهم أقلقتني هنا بمعنى أزعجتني، وإصعادك إياي من الأرض دليل على أن روح صموئيل كانت تحت في العالم السفلي. وده دليل أيضا على أنه الفردوس كان مغلق في وجه الإنسان، والأرواح القديسين نفسهم كانت بتنزل إلى العالم السفلي. طيب كفاية كده. لا 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 لا، التعبير ده لا. هلا شوفوا صموئيل الأول أصحاح 28، ارجع لصموئيل الأول أصحاح 28، تلاقيش التعبير ده أبدا. هلا لا، هي يعني هو طلب منها، شاول طلب منها، بس هو أنكر أنه هو شاول الملك. زي أي واحد بيروح لواحد عغرفة يقول له جبيلي روح صموئيل، لكن ما قالش الكتاب أن هي أحضرت روح صموئيل. هو طلب، زي ما اي واحد يطلب طلب غير قانوني او طلب غير صح، يعني اي زي اي واحد يروح لواحد ساحر ويقول له اعمل لي كده. لكن مش معناه ان الكتاب المقدس نفسه قال ان هي احضرت روح صموئيل. لا، ارجع لنص تلاقي مش كده. عرفنا أنه ده سؤال برضو من حيث المبدأ، فإنه يمكن استخدام وسائل علمية في معرفة بعض الأمور المتعلقة بالحاضر أو المستقبل في حدود ما يستطيع العلم دون أن يتعارض ذلك مع الوصية الأولى. ولكننا نلاحظ أن بعض الناس قد يتعبون من هذه الوسائل، وقد تسبب لهم أضرارا مادية وقلقا نفسيا وتضييعا لأوقاتهم. وارتباكا ولا ايه، وارباكا روحية. فما هي نصائح نيافتكم في استخدام هذه الوسائل من ناحية الروحية والنفسية والاجتماعية؟ صاحب السؤال موجود؟ بس انا عاوز تشرح لي بالضبط. هنا من حيث المبدأ يمكن استخدام وسائل علمية في معرفة بعض الامور المتعلقة بالحاضر او المستقبل في حدود ما يستطيع العلم دون ان يتعارض ذلك مع الوصية الأولى. كويس. لكننا نلاحظ أن بعض الناس قد يتعبون من هذه الوسائل، وقد تسبب لهم أضرارا مادية وقلقا نفسيا وتضييعا لأوقاتهم وارتباكا روحيا، أرباكا روحيا. أنا عاوز دي تشرح لي ما المقصود أن بعض الناس قد يتعبون من هذه الوسائل.
يعني يبقى متشوق يعرف اتجاه المستقبل إيه، فده إلى طرق ما هي الشيطانية، يعني ما تخشش تبع بند السحر الأسود، فهي من ناحية المبدأ ما هيش خطأ، لكن قد يكون خطأ روحي في الموضوع. يعني ممكن يرتبك أو يفكر كتير، طب الكلام ده صح أو غلط، ممكن يصرف فلوس، ممكن ضيع وقت، فهنا من الزاوية الروحية يعني عايزين نعرف كتير.
الحقيقة المسألة يعني كمان لازم تكون مصحوبة المسألة لازم تكون مصحوبة بالفهم الصحيح انه الوسائل العلمية بتساعد الانسان على ان يفهم شيئا من ماضيه ومن حاضره واحتمالات المستقبل، لكن ما هواش المستقبل على صورة قاطعة حاسمة نهائية. يعني تعرف الإنسان بالماضي اللي هو منقوش على إيده، يعني إذا كان هناك أمراض، إذا كانت هناك أمراض الواحد أخذها في الطفولة أو متاعب أو وفيات أو أحداث معينة أثرت عليه، كمان إذا كانت هناك له صفات وخصائص، يعني ممكن عن طريق اليد نقدر نعرف صفات هذا الإنسان وخصائصه، يعني مميزاته، فضائله، أخطاؤه، شروره، الصفات اللي يتميز بها. فدي ما تبعدش حاجة تسبب أضرار، بالعكس دي هتفيده ان هو يعرف نفسه عن طريق واحد بيقول له انت فيك صفات كذا وصفات كذا وصفات كذا. ده لو فرضنا ان طبعا ان هذه القراءة قراءة سليمة وقراءة صحيحة، وبعدين تديله احتمالات المستقبل، بعض الاحتمالات، لازم يحط في دماغه ان هذه الاحتمالات مجرد احتمالات قد تصدق وقد لا تصدق. وده اللي بيحصل، ان مهما كان بعض الناس عندهم معرفة ويبقوا مشهورين بهذه المعرفة، لكن على الرغم من هذا فانه قد يصدق في موضوع ولكن لا يصدق في موضوعات اخرى، لانه اللي بيقوله ده مجرد احتمالات للمستقبل بناء على معرفته للماضي وللحاضر. زي ما قلنا ضربنا مثلا، قلنا المدرس احيانا يقدر يقول الولد ده هينجح او هيسقط بناء على انه طول السنة شايفه مثلا طالب مجد وبيؤدي واجباته وما بينامش ابدا، يعني ما يسيبش يعني درس يتكوم على درس، فباستمرار والامتحانات والاختبارات المستمرة بينجح فيها، فيقول طبعا لازم الولد ده ينجح، ويقول على الولد الثاني يسقط ويصح يسقط. لكن احيانا بيحصل ان هذا الولد اللي يقول عنه المدرس انه لابد انه حينجح بيصادف انه يسقط، وده ليه؟ لانه جايز جدا على الرغم من انه عنده استعداد للنجاح وصفات النجاح موجودة عنده، لكنه مثلا في ليلة الامتحان حصل له مرض مفاجئ، ساعة الامتحان نفسه وهو في قاعة الامتحان حصل له ظرف معين، غيبوبة، مرض، أزمة قلبية، ما عارفش أي حاجة من هذا القبيل، وبعدين سقط. فعلى الرغم من أن نبوءة المدرس بالنسبة له كانت أنه حينجح فإنه سقط. وإحنا بنعرف أمثلة كثيرة، يعني كثير قوي الواحد يعرف. واحد مثلا انا اعرف في وقت ما، ايام ما كان في ثانوي، يعني واحد كان يعني بيطلع الاول، شاطر جدا، جاء في اخر السنه سقط في اللغه الانجليزيه على نص نمره، كان زمان النجاح افتكر من 16 من 40 او بتاع، اخذ 15 ونص، وكان بيطلع الاول في فرقته، جاء في الدور الثاني اخذ برضه 15 ونص في الانجليزي، فالطريق عيد السنه على الرغم انه كان الاول. يعني على الرغم من انه كان ابرز الطلبة في فرقته، مع ذلك لسبب او اخر فغرض يقول انه قد يعطي المدرس حكم بان فلان هينجح وفلان يصغر. وفي اغلب الاحيان حكم المدرس بيكون صادق، طبعا بناء على انه بيتابع حياة التلميذ العلمية، في اغلب الاحيان بيكون صادق، لكن مع هذا قد لا يصدق حكمه في بعض الاحيان. فاذا كان ده فيما يتصل بهذا النوع من النبوءات يبقى من باب اولى ايضا فيما يتصل بالكف، لان ده عبارة عن خطوط، فالخطوط تدي للماضي والحاضر، وبعدين الامتداد بتاعها يشير للمستقبل، لكن لابد انه الانسان بيقع تحت تأثيرات ومتغيرات، فتلاقي ان الخط ده ما يصدقش، يعني قد يصدق وقد لا يصدق. فاذا صدق مش معناه ان هذا يقول لك هذا الرجل ده يا سلام ده الكلام اللي يقوله صادق كله، لا، صدق في بعض الاشياء لكن قد لا يصدق في بعض اشياء اخرى. انا مثلا مرة واحد بيقول لي، واحد بتاع كف شاف الناس كتير وكان مشهور قوي، كان كلهم معجبين بيه والى اخره واقبلوا عليه اقبال كبير جدا، يعني في احد يعني احد مرافق الحكومة، وبعدين هو شاف له كف وقال له انت مش عارف هتجيب حاجة، مكانش لسه يتزوج، قال له هتجيب مش عارف ثلاث اولاد الاربعة معرفة يعني، وقال له مش عارف لما توصل سن مش عارف 32 سنة هتاخد رد البيت. وصل لسن 32 سنة ما خدش رد البيت، وقوم ألغوا الرتب يعني في عهد الثورة، فيعني ما خدش. في حاجات بيقول انها حصلت، في حاجات ما حصلتش، وده تلاقيه مع كل واحد يعني. فاذا يعني هذه العلوم ممكن انها ترشد الى الماضي، وممكن انها تدل على الحاضر، واما من ناحية المستقبل فهي بتدي احتمالات. هذه الاحتمالات معناها انه ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، بس فلازم عشان نتجنب اللي انت بتكلم بتسميه اضرار مادية وقلق نفسي وما الى ذلك، لازم يبقى الاخ ده يعرف بالضبط ان هذه العلوم ممكن انها تصدق بالنسبة للماضي والحاضر، اما بالنسبة للمستقبل فتعطي احتمالات عشان ما يقلقش. وجايز انت سميت ان دي اضرار، جايز كمان لها منافع، يعني جايز دي بتعمل تنبيه لحاجات معينة. يعني هي ممكن تكون ما تتعارضش من ناحية روحية، لو ان الانسان اراد بها انه يساعد نفسه، زي ما انه الانسان في سر الاعتراف لجوءه الى كاهن يكون بمثابة اب له بيساعده، فهذه العلوم ممكن ان تكون مساعدة، ممكن، انا بقول من جهة ممكن، ممكن ان تكون مساعدة للانسان لانها بتساعده على فهم نفسه وفهم متاعبه، وده صحيح ان كان ما بيديش الحل، لكن اب الاعتراف يدي حلول ويساعد اكتر مما تساعد هذه، انما دي عبارة عن زي لغة بتترجم الاشارات التي في اليد الى حاجات مفروض انها بتبقى عوامل مساعدة مش عوامل ضارة. طيب واضح ولا؟ طبعا ده مش معناه ابدا، انا احنا لما اتكلمنا في الحاجات دي مش معناه ان احنا نثق في هذه الامور الثقة التي تجعلنا يعني ان احنا ننكب عليها، انما بس يعني كلام بالمناسبة كان لازم نعرض لهذه الامور ونقول رأينا فيها او رأي الدين في مثل هذه الامور. عاوزين نقول ان في بعض هذه الوسائل بعضها وسائل مشروعة وبعضها وسائل غير مشروعة، وزي ما قلنا انه فيه السحر نوعين، نوع الاسود ده اللي هو عبارة عن شياطين، والساحر الساحر عميل للشيطان، والإنسان اللي يلجأ للسحرة اللي من هذا النوع بلا شك انه بيرمي نفسه للشيطان. فممنوع دينيا وروحيا ان الإنسان يلجأ الى هذا السحر، لكن زي ما قلنا ان قدماء المصريين عرفوا نوعا اخر من السحر اللي يسمى السحر الابيض، اللي هو ان يكتب كتابة مثلا يمنع بها النمل يدخل البيت، او يمنع التعابين او العقارب انها تدخل البيت. ده ما يدخلش في دائرة العلوم السحرية الشيطانية، ده يدخل في دائرة علوم اخرى مبنية على وسائط صالحة وغير شيطانية يحقق بها الإنسان تحكمه في الوسائل الضارة. ما نقدرش نقول دلوقتي النهاردة زي ما احنا نقول هل استخدام المبيدات الحشرية في البيوت اللي تمنع النمل او تمنع الناموس او تمنع الحاجات دي هل هي حرام او حلال؟ ما نقدرش نقول انها حرام، دي وسائل علمية لوضع حد لهذه المتاعب. يعني صحيح قد يقال ان هذه الوسائل ضارة احيانا بالانسان او ما الى ذلك، وعشان كده بيبقى فيه تحذيرات يقول لك يخافوا على الاطفال الصغيرين ان يلعب في علبة فيها مبيدات حشرية، انما ده من قبيل النوع من الاحتياط لكن مش من قبيل الحرام والحلال. لكن طبعا باعتبار ان الانسان ممنوح له السلطان ان يتحكم ويسيطر على الطبيعة، وزي ما قال الكتاب املأوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء، فمفروض الانسان برضو اذا استغل القدرة الموهوبة له ومواهبه في ان هو يسيطر على الطبيعة ويستخدمها لخدمته وخدمة الاخرين وخدمة الجنس البشري عموما لا يعدش هذا خطأ، فبالعكس ده داخل في دائرة قدرات الانسان المشروعة. فكون الواحد يعمل حاجة عشان يمنع الحشرات او يمنع العقارب او يمنع كده، وابائنا ما وجدوش مانع. يعني الاقباط لما اصبحوا مسيحيين استمروا في استخدام هذه الوسائل، حتى ان الاديورة بتاعتنا كان فيها الكتابات دي اللي تمنع دخول العقارب والتعابين، وعشان كده بعد ما اتهدت المباني القديمة بدأت العقارب تدخل لبعض الاديورة. فيعني عاوز اقول بعض علوم قدماء المصريين بلا شك مبنية على قواعد روحية لكن من النوع الجيد، ما هوش من النوع الشرير. مثلا فص يسموه فص العقرب، جعران عليه كتابة معينة، وبعدين اذا كان واحد لدغته عقرب وبعدين طبعا الواحد بيتسمم ويتربي يبقى يعني ينتظر الموت، اذا وصل السم الى القلب خلاص بيموت الانسان. فقبل ما يوصل السم الى القلب بيجي الشخص بعد ما يتربي بيجيبوا له الجعران ده ويحطوه على المكان اللي اتلدغ، فتبص تلاقي السم تجمع من كل انحاء، لان السم بيمشي مع الدم في الشرايين والاوردة، فتبص تلاقي السم يتجمع من كل الجسم ويجي تحت الجعران ويقف، ويوم بعدين يشرطوا محل تحت الجعران يروح شرطين كده ينزل السم كله، او يكون واحد
شفتيه سلام بما فيهاش جروح او حاجه فيشفط السم ويدفه قومي الانسان ده الملوغ بالعقرب يقوم يصحى وده كويس احسن من الطرق كلها اللي بيعملوها الاطباء في الوقت الحاضر لانقاذ انسان يعني اصيب بالعقرب. فقدماء المصريين ما كانش عندهم يعني كان بيستخدموا وسائل من هذا القبيل وهي تدخل في وسائل احسن حتى من الوسائل الطبية المعروفة. ودي طبعا ما اقدرش اقول ابدا انها تدخل ما دي حرام من دي حاجة ما هياش بيستخدم فيها الشياطين او حاجة ابدا. بيختاروا انواع معينة من الاحجار وبيظهر بصلوات معينة او بكلمات معينة ويصبح لها نوع من الإشعاع بتؤثر. يعني أنا شفت مرة خرزة من خرز قدماء المصريين
الشكل ده لها شكل محدد او شكل دائري بالشكل ده ومحتاج لثلاث مستوى وبعدين في فتحه هنا زي تمر منها غبار او حجر يعني يربطوا بيها. انا لو تبص للخرزه دي تلاقي هنا منظر دم المتقيح ولكن مش مرسوم يعني ما تلاقيش رسم انما في جسم الخرزة منظر دم متقيح بدون رسم حاجة كده في طبيعة الخرزة. الناحية الثانية ما فيهاش المنظر طبعا. السر بتاع الخرزة دي سر طبي من خرز قدماء المصريين. لما يكون واحد عنده دم في اي جزء من جسمه ولما يكون مثلا عنده ديفتيريا او عنده لوز ملتهبة اللوز او متضخمة او متقيحة يعني فشوف الطريقة بتاعتهم. يعني ما كانش وقتها المصل الواقي اللي احنا بنستخدمه دلوقتي الحقن اللي بيعملوها دلوقتي حقن ما كانش زمان في طريقة الحقن دي. فأيام قدماء المصريين هذه الخرزة كان بيقوم بهذا العمل. ازاي؟ اذا كان مثلا الدفتيريا في حالة متأخرة او اللوز متقيحة او الدم يعني خلاص تكون واصبح فيه صديد فالواحد يرفض الخرزة على المكان بحيث انه الجزء الاعلى يبقى ملاصق لمحل الدم. يعني ان كان مثلا هنا اللوز يجي يربطوا له الخرزة بالشكل ده بحيث يبقى الجزء المقع المحدب ده يبقى لازق في الرقبة من هنا. في ظرف ثواني تبص تلاقي الصديد يعني طلع من المناخير ومن الفم على طول في ظرف ثواني فتح وبعدين ينزل الصديد يكح الواحد ينزل كل الصديد ثواني مش دقائق. اذا كان الدم لسه في دور التكون مجرد الم يبقى الواحد شعر انه في الم لكن لسه ما وصلش لدرجة التقيح بس الواحد يبقى حاسس ان في الم لكن لسه ما وصلش لتكوين الصديق فبيحط الخرزة من الناحية الثانية المستوية يحطها من الناحية المستوية تبص تلاقي في ظرف ثواني الألم يختفي. ما هو سر هذه الخرزة؟ مجرد خرزة تبص لها فيعني مش أي حاجة ولا تدخل في دائرة شياطين ولا تدخل في دائرة سحر ولا حاجة أبدا. إنما دي لابد أنه أولا طريقة اختيار هذا النوع من الخرز، وازاي ان الخرز دي فيها شكل الدم بدون ما يبقى مرسوم، مجرد خرزة يبقى واضح فيها شكل دم. ده طبعا نفس اختيار المادة دي، اختيار الخرزة. فعاوز اقول يعني بالطريقة دي، او مثلا تبص تلاقي جعران ضد النزيف، تبص تلاقي السيدة مصابة بالنزيف بتلبس جعران من هذا القبيل يقف. فكانوا قدماء المصريين بيستخدموا هذا النوع من العلوم لأغراض طبية أو لأغراض صحية، وكان بيتحقق بها الفوائد الطبية بدون استخدام العقار. فأنا عاوز أقول يعني دي وسائط علمية سليمة، لا تدخل في دائرة الشياطين ولا تدخل في دائرة السحر الرديء. إنما السحر الممنوع هو السحر اللي فيه يلجأ الإنسان للصحراء، والصحراء اللي يعني اللي لهم بيلجأوا للشياطين وبيستخدموا القوات الروحية الرديئة. فطبعا دي كلها وسائل ممنوعة على أساس إنه الإنسان بيلجأ لأعداء الله.